بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة: أطباء القلوب، أطباء القلوب، أطباء القلوب. وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم 9 إلى اليوم 14 من جماد الآخرة لعام 2340 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا، والآن مع المحاضرة الثالثة والتي هي بعنوان مصادر الدعوة لفضيلة الشيخ علي الريشان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة،
حري بالداعي أن يكون أولى المتقيدين ومستجيبين لما يأمر به وإلى ما يدعو إليه. المضار الثاني الذي اشتكى منه البعض هو ما يحصل من ما سماه بالاستهانة، وأنا لا أسميه استهانة، وذلك بقيام البعض برمي بعض ما يتبقى من طعام هنا وهناك، وكأنه عتب على بعض من رآه، فرغب مني أن أنقل هذا العتب وهذه الملاحظة، وأسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد. أيها الإخوة، موضوع الدعوة موضوع طويل ومتشعب، والموضوع أو الجزء الذي كلفت بالحديث عنه هو جزء مهم، بل من أهم الأجزاء أيها الإخوة في هذا الموضوع العظيم، وذلك لأهميته في الدعوة. حينما ننتقل أيها الإخوة ببصرنا وبصائرنا إلى العالم في القديم والحديث، وننظر ما ينتحله الأفراد وما تنتحله الشعوب من مذاهب ونظريات وأفكار وعقائد وأديان، نجد أن هذه الأشياء سبقها منظرون وضعوا النظريات والقواعد، ووجد لها دعاة يدعون إلى هذه المذاهب، وتضامن مع دعوتهم جهود مبذولة إلى أن صار الوضع إلى ما صار إليه، وتحقق لبعضهم بعض ما يرجوه. والدعوة أيها الإخوة إلى دين الله تبارك وتعالى عمل عظيم وعمل شريف، وليس أيها الإخوة المقام مقام حديث عن فضائل هذه الدعوة وعن أهميتها، فهناك من قام به ومن خصص للحديث عن هذا الأمر العظيم. يكفي أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من فرائض العبودية لله رب العالمين، وفيها اتباع لنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا فائدة عظيمة للداعي وللمدعو وللمجتمع الذي يوجد فيه الداعية وتوجد فيه الاستجابة، فيحصل دفع الشروع ورفع الأزمات وقلة الشر وكثرة الخير، وكذلك يحصل للداعية استمرار الأجر والثواب بوجود من عمل ما دعا إليه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. والدعوة أيها الإخوة إلى دين الله تبارك وتعالى عمل عظيم لا بد أن يقوم على أساس شرعي، فليست فقط خاضعة للحدس وللظن وللتجارب البشرية الغير موصولة بهدي الله تبارك وتعالى وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي بخلاف غيرها من الدعوات الأرضية التي تدعو إلى تمجيد شخص أو تعظيم فكرة أو انتحال مذهب ونظرية، هي دعوة لتحقيق العبودية لرب العالمين. هي باختصار كما قال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه لعظيم الفرس حينما سأله: ما الذي أقدمكم إلى بلادنا؟ فقال له بعبارة موجزة سهلة ميسور فهمها، قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولأجل تحقيق ذلك وتحقيق هذه الغاية ولأجل القيام بالمهمة كما أمر الإنسان، لا بد أن تقوم على أساس صحيح، ولن يكون الأساس صحيحا إلا إذا كان قائما على شرع الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. والمسلم أيها الإخوة مأمور باتباع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وقولا، ومن العمل اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمسلم مأمور بأن يدعو على بصيرة، وهذه البصيرة تقوم على العلم بالكتاب والسنة، وعلى الفهم وعلى العمل بالكتاب والسنة، وتقوم على البصيرة بحال المدعو، كيف هو وما الذي يعتقده وما هي ظروفه وحال زمانه ومكانه، وكذلك تقوم على البصيرة في كيفية الدعوة وكيفية توصيل الدعوة إلى المدعو أو إلى المدعو. هذه الأشياء كلها تشملها كلمة على بصيرة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يكون العامل عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر، ولا بد من التمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ولا تكفي أيها الإخوة النية الحسنة كما يقوله البعض وكما يظن، علينا أن نجتهد والتوفيق من الله. هذا كلام البسطاء وكلام الدهماء والعامة، وكلام من لم ينتبه إلى حقيقة الدعوة وإلى أساسها. بل لا بد أن تكون الدعوة قائمة على أساس صحيح من العلم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة الصالح، وكيف دعوا وكيف قاموا بتبليغ دين الله تبارك وتعالى، وكيفية التعامل مع المستجدات من الحوادث والوسائل والأدوات والآلات، وكيفية التبليغ واستعمال هذه الأدوات والوسائل، وتمييز المشروع منها من الممنوع. لذلك أيها الإخوة، لابد لنا معشر الدعاة من أن نتعرف على هذه المصادر، سواء كانت مصادر أصلية أو كانت مصادر كاشفة توضح المراد وتبين المقصود من المصادر الأصلية والأساسية. ومعلوم أيها الإخوة أنه لا يمكن أن يجادل مسلم بأنه لابد من جعل الكتاب والسنة مصدرا للدين. نعم، وجد أناس ينتسبون للدين وللملة يزعمون بما أوحاه إليهم الشيطان أنهم يأخذون الدين من القرآن فقط، وبالتالي دينهم وقولهم وعملهم وعباداتهم ودعوتهم تقوم على القرآن دون السنة. وهذا الصنف قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام من معدي كرب عند أبي داود وغيره: يوشك أن يكون رجل شبعان متكئ على أريكة، وهذا حال المترفين. يقول: ما كان في كتاب الله أخذنا به، ما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذه الفرقة أو هذا المذهب وهذا القول قد ظهرت بعض بوادره في زمن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتب السنة والاعتقاد. حصل أن كان مرة من المرات عمران بن حصين كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: دعنا من هذا، وخذ بها في كتاب الله تبارك وتعالى. فغضب عليه عمران رضي الله تبارك وتعالى عن بعد أن ردد هذه المقالة وقال له: أين تجد صلاة الظهر في كتاب الله تبارك وتعالى تصلي 4 ركعات والعصر إلى آخره، إلى أن تبين لذلك القائل خطأه فرجع إلى الصواب. ثم ظهرت هذه النحلة في القرن الماضي في القارة الهندية، ثم انتشرت في العالم الإسلامي وخاصة في مصر، ثم انطفأت، ثم عادت الآن وبقوة وبشراسة، ويدعى لها وقام لها مؤلفون وانتدب لها دعاة يؤلفون وينشرون، ولهم وسائل شتى في الدعوة إلى هذا المذهب، إلى هذا المذهب الباطل الكفري. ليس هذا أيها الإخوة مقام مناقشة هذه الدعوة وكيفية الرد عليها وتاريخ مسيرتها والعلماء الذين قاموا بكشفها وتوضيحها وبيان زيفها والأدلة على بطلانها، ليس هذا مقام، إن هذا استطراد جره الكلام حول المصدرين العظيمين للدين وهما الكتاب والسنة. أيها الإخوة، سأسرد سردا اختصارا للوقت، وأرى الوقت يسير بسرعة، هذه المصادر، ثم أذكر نماذج من تعامل الإنسان المسلم وكيفية الاستفادة من هذه النماذج وكيفية الاستنباط منها وأخذ العبرة والعظة، وكيف يدعو الإنسان وكيف يستخرج منها الفوائد. هذه المصادر أيها الإخوة على عجل: القرآن العظيم الكريم كلام الله تبارك وتعالى، السنة النبوية. وحينما يقال السنة النبوية، بعض الناس يلزم أن تقيد بقيد السنة النبوية الصحيحة، وهذا القيد في نظري تحصيل حاصل، لأننا حينما نقول السنة النبوية فبداهة يقصد به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي عنه صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، من المصادر السيرة النبوية، ومن المصادر أيضا سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وتتضمن سيرتهم أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم، وسيأتي إن شاء الله ذكر نماذج من ذلك. أيضا من المصادر أيها الإخوة سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها من المصادر تراجم العلماء. والعلماء، هذا المصطلح يشمل علماء التابعين وأتباع التابعين، ويشمل أيضا أيها الإخوة علماء المذاهب الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك أيضا يشمل العلماء الغير مذهبيين أو غير متمذهبين بمذهب معين. كذلك من المصادر أيضا تراجم العباد والصلحاء والزهاد، وهذه لها مصادر معروفة وموارد منشورة وميسورة. منها أيضا أيها الإخوة التراجم المفردة، وهذه داخلة في تراجم العلماء، ولكن خصصتها لأن هناك بعض العلماء صنف العلماء في تراجمهم وتوسعوا في تراجمهم وإيراد أقوالهم وأعمالهم وغيرها، وسيأتي إن شاء الله ذكر نماذج من هذه التراجم المفردة. منها أيضا أيها الإخوة من المصادر كتب التاريخ العام، مثل تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ومنها أيضا تاريخ ابن الأثير الكامل في التاريخ، ومنها تاريخ الذهبي، تاريخ الإسلام والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وابن خلدون مشهور بتاريخ ابن خلدون وله اسم طويل المبتدأ والخبر إلى آخره، وغيرها من كتب التاريخ العام. من المصادر أيها الإخوة كتب الزهد والرقائق، سواء كانت الكتب المسندة التي ألفها أئمة الحديث أم غيرهم. كذلك من المصادر كتب التربية والتهذيب والآداب، ومن المصادر أيضا مذكرات الدعاة وتجاربهم والفوائد والعبر والحوادث التي حصلت لهم والتي شاهدوها ورأوها وعلموها. من المصادر أيضا كتب الثقافة والفكر، وسيأتي إن شاء الله تخصيص النوع المراد من هذه الكتب. منها أيضا وهو مهم وأخرته لأهميته كتب الاعتقاد السلفي وكتب السنة وبيان نهج السلف وأئمة الحديث والتوحيد والإيمان، وفي هذه الكتب كيفية التلقي والاستدلال والتعامل مع المخالف، كيفية الرد عليه. هذه المصادر بصورة مجملة، فإلى التفصيل، وليس التفصيل الواسع على قدر ما يتسع له الوقت. أولا القرآن العظيم، لا يشك أحد أيها الإخوة ينطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في مصدرية القرآن العظيم، ومن شك في ذلك فليس من الإسلام في شيء. ولذلك لا يكاد يوجد أحد ينتسب للإسلام سواء كان انتسابه صادقا صحيحا أو كان مزورا كاذبا يرد القرآن صراحة. ولذلك حينما نتأمل أيها الإخوة في مناهج البدع وأهل الزيغ والضلال من القديم والحديث، ننظر في مناهجهم، نتأمل في دعواتهم، يثبتون الألفاظ ولكنهم يحملونها معاني ليست هي المقصودة في هذه الألفاظ. تأمل مثلا مناهج المعتزلة، مناهج الضلال من الصوفية، مناهج القرامطة، مناهج الباطنية، مناهج الدعوات المعاصرة وغيرها، تجد أن كل منحرف وكل زائر أو كل زائغ يحتج لبطلانه وإلى ضلاله وإلى بدعته في الدعوة إليها بآية من كلام الله تبارك وتعالى، لا يحرف اللفظ لكنه يشابه اليهود في خصلة من خصالهم ألا وهو تحريف المعنى. لن أذكر الأدلة أيها الإخوة لأن حديثي معكم ليس حديث إنسان مع غير عالم بأن القرآن والسنة هما الأساس في الدين والإيمان والتوحيد والدعوة إليهم، لذلك لن أذكر الأدلة من الكتاب والسنة على مصدريتهما. لكن كلام علي بن أبي طالب وجاء في الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، وهو كلام مشهور فيه كلام جميل عن القرآن العظيم وما يتضمنه من العلم والمعاني والفوائد والعظات والعبر والبراهين النقلية والعقلية والحجج التي يستفيد منها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه وجاء مرفوعا كما ذكرت عند الترمذي ولا يصح رفعه، فيه رجل ضعيف الحارث الأعور ووهم في رفعه، قال فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائب، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. جاء قريبا من هذا الكلام عن ابن مسعود أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح وقفه على عبد الله بن مسعود عند الدارمي وغيره. من اللطائف أيها الإخوة، وهذه فيها عظة وعبرة للإنسان وتزيد إيمانا ويقينا واطمئنانا بما هو عليه، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا أيها الإخوة هو الذي جمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع في عهد أبي بكر، ثم جدد جمعه وكتابته ونشره في الأمصار في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يمكن أن تجد القرآن الذي بين يديك الآن يزيد حرف ولا ينقص حرف عن الذي كان في عهد أبي بكر جمع مكتوبا وعن الذي كتب على عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد يقول قائل وما العبرة في هذا؟ العبرة أيها الإخوة لننظر إلى غيره من الكتب التي ألفها البشر والتي جمعوها وصنفوها واحتفوا بها وتداولوها، أعني بها الكتب التي ألفت من القديم بل حتى في العصر القريب وكانت متداولة بين الناس على شكل نسخ مخطوطة، وتكثر النسخ على حسب اهتمام الناس بهذا الكتاب وتقل. لا يمكن أن تجد كتابا عمله بشر وألفه بشر، اتفقت نسختان على جميع الحروف والألفاظ قط على وجه الأرض، لا يمكن أن تجد كتابا. ولا يكون هذا الاتفاق في الألفاظ والحروف إلا لكتاب الله تبارك وتعالى. مع كثرة الأعداء ومع كثرة المحرفين ومع كثرة الذين يريدون أن يفسدوا على المسلمين دينهم، يريدون أن يزيفوا الدين، يزيفوا الإسلام، أن يبطلوه، أن يدعوا إلى غيره، أن يطفئوا نور الله من القديم والحديث، جماعات من يهود ونصارى وزنادقة وشعوبيين وغيرهم وغيرهم، ومع هذا لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا ولا أن ينقصوا حرفا. فهذه من أقوى الأدلة وأعظم البراهين على أن هذا الكلام وهذا الكتاب هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظه عز وجل. والداعية يستغل مثل هذه اللطيفة، مثل هذه الحجة، مثل هذا البرهان حينما يناظر أو يدعو غير المسلمين. السنة أيها الإخوة المصدر الثاني، وحينما يقول الإنسان المصدر الثاني لا يعني بها المصدر الثاني في ما ظنه البعض أنه من حيث الترتيب ومن حيث الأولوية، إنما هذا من باب الذكر، فكلاهما مصدر ووحي من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة من كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، غيره من الأدلة. لا نحب أيها الإخوة أن نستطرد في هذا، لكن نذكر المصادر المساعدة أو الكاشفة بالأصح والمبينة للمقصود والمراد ومعاني هذين المصدرين. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السيرة النبوية أيها الإخوة من مصادر الداعية ومن مصادر الدعوة، وهي التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التطبيق العملي لدين الله تبارك وتعالى. العلماء المسلمون من القديم والحديث ألفوا المؤلفات الكثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم، فالمستطرد والمقلل والموجز والمختصر والمتوسع إلى آخره. المعاصرون ألفوا كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم نحوا بها منحا دعويا ومنحا فقهيا، لم يوجد هذا عند المؤلفين السابقين من السلف الصالحين. قد يقال هذا من باب التجديد في الدعوة، لا، لكن هذا التأليف أو هذا النوع من التأليف وجد فيه أشياء من الخطأ. أسباب هذا الخطأ قد تكون للضعف أمام الطرف الآخر، قد تكون لشبهة، إلى غير ذلك من الأسباب. أعني المصادر مسمات بفقه السيرة. نعلم مثلا البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي من المعاصرين، شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، ألف كتاب فقه السيرة، كتاب جيد، واعتمد كثيرا على كتاب الإمام ابن القيم زاد المعاد. لكن الدارس والقارئ والمستفيد من هذه الكتب يجب أن يلحظ أن هذه الكتب لا تكون مصدرا أساسيا ولا يؤخذ منها أحكام إلا بعد أن نتثبت من صحة ذلك الحدث وصحة وقوعه، بخلاف ما حصل من بعض المؤلفين. نذكر مثلا أو نذكر نماذج على ما نقول. فقه السيرة للأستاذ البوطي، من المزالق التي وقع فيها في قصة ثقيف كما تعلمون في السنة التاسعة، حينما قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وفي جاء في حديث سنة أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. يقول من فوائد هذا الحديث ومن هذا الحدث وهذا الدرس في السيرة أنه أن الداعي أو أن المسلم لا يدعو على الكفار بالهلاك، وجزم بهذا ومنع من الدعاء على الكافر، وقال هذا دليل يدل على المنع، وإنما المشروع أن تدعو له. أولا هذا الحديث لا يصح، ضعيف الإسناد. ثانيا لو استشهد بحديث آخر أصح من الحديث الذي في الصحيح اللهم اهد دوسا وأتي بهم لكان له وجه وله حجة. الثانية أن منعه من الدعاء على الكافرين هذا غلط بين ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ألم يدع على قريش اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وهذا الحديث في الصحيحين. أيضا في القنوت في الصلوات دعا شهرا كاملا على الرعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، هذه قبائل من سلي. أيضا دعا على قريش في مواطن أخرى كذلك دعا لمأسورين من المسلمين. الحاصل أن هذا الخطأ الذي وقع فيه هذا المصنف في كتاب هذا فقه السيرة، والذي قد يأخذ منه البعض درسا أو فائدة تكون منهجا له في دعوته، هذا القول فيه بعض الصواب وفيه خطأ. فيه صواب من ناحية أنه يدعى للمخالف، يدعى له بالهداية، وكذلك إن زاد شره واستطال وتأذى المسلمون منه فيدعى عليه، سواء في الصلوات في القنوت أو في غيرها كما دعا صلى الله عليه وسلم. مثال آخر أيها الإخوة ونموذج، والداعي لهذا النموذج الذي سأذكره وذلك الخطأ هو الضعف الذي يشعر به البعض تجاه الآخرين من الكفرة والفجرة. جاء في السيرة أن وفد نجران حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دخلوا المسجد النبوي فصلوا فيه صلاتهم. قال من هذا تؤخذ فائدة من هذا الحدث، وهو غير تمكين هؤلاء أن يدخلوا المسجد مساجد المسلمين أن يصلوا فيها، بل استعمل قياس العكس كما يقول الأصليون، وقال يؤخذ من هذا أن المسلم يزور كنائس النصارى ويصلي فيها، وجعل هذا تشريعا نبويا. حينما نعود إلى هذا الحدث ونتثبت من صحته نجد أنه لا يصح، لا يوجد له إسناد صحيح. أمر آخر أنه حتى لو وجد له إسنادا صحيحا فإن هذه واقعة عين وليست تشريعا عاما. كذلك الداعي حينما يريد أن يقول مثل هذا القول أو يفتي مثل هذه الفتوى لبيان سماحة الإسلام وسماحة المسلمين ولين جانبهم وأنهم مهذبون وأنهم وأنهم كي يتقبل الطرف الآخر الإسلام، لابد أن يستحضر أشياء أخرى. أولا عدم مخالفة الكتاب والسنة في اللين الغير مشروع مع الكفار، كذلك أن يحذر من الآفات والمفاسد التي تقترن ذلك العمل من سوء الظن به، من خدعة الدهماء والبسطاء بأنه لا خلاف بيننا وبين هؤلاء الكفار، كذلك من الشعور بالمذلة تجاه الآخرين، كذلك على العكس من شعور الآخرين بالعزة تجاه ذلك المسلم الذي دخل معابدهم وكنائسهم يريد أن يبين لهم سماحة دينه وأقام الصلاة فيها. نعم نقل عن السلف كابن عباس وغيره جواز دخول الكنائس والصلاة فيها، لكن بشرط فقدان التماثيل انعدامه. أيضا فتوى من أفتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف من تابعهم بهذه الفتوى، هذه ليست على إطلاقها، ولم يوجد عندهم أو لم يوجد فيهم وفي عصرهم الذل والهوان الذي يوجد عند البعض وعند من ينتسب إلى الدعوة تجاه الآخرين وتجاه الكفار وغيرها. فرق كبير بين أن يدخل المسلم المنتصر العزيز القاهر لذلك الكافر معبد ذلك الكافر بعد أن يكون نظيفا من التماثيل وغيرها مما حرم الله ويصلي فيه، وليس قصدا، إنما يقع مثل ذلك الشيء دون قصد، وبين تلك الحال التي يستشهد لها أولئك الدعاة المنهزمين بذلك الحدث الذي لم يثبت. مثال ثالث أيها الإخوة وأكتفي به، حينما غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وهذا حديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر جاء بعض من ألف في السيرة وفي فقه السيرة فقال أن هذا الحديث الذي في الصحيحين يعارض سماحة الإسلام ويسره وتبشيره بالخير وعدم الغدر بالآخرين، ورجح حديثا مرسلا لا يصح بحال على هذا الحديث الذي في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ثم تصافوا للقتال ثم حصل القتال ثم نصر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه. نسي هذا القائد لهذا القول الذي رد حديثا كالشمس في الصحيحين أنه عارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز مباغتة العدو الكافر إذا بلغته الدعوة، وإذا أراد الإنسان أن يدعوهم فلا بأس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة فتحه لخيبر حينما بعث عليا قال ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحاصل أن الوضع يقدر بقدره، فإن رأى أهل الحل والعقد أن يباغت الكفار يباغتوا إذا كانت الدعوة قد بلغتهم ولو لم يستعدوا، وهذا من باب الحرب خدعة. وإن رأى أن الفائدة والأفضل والأحسن أن يدعوا قبل الهجوم فالأمر مشروع، والإمام وأهل الحل والعقد والمسلمون مخيرون بين هذا وهذا. هذه أيها الإخوة أمثلة لكتب ألفها معاصرون اجتهدوا ابتغوا الخير، لكنهم أخذوا جزءا أو أخذوا حدثا وبنوا عليه دروسا وفوائد وقواعد دعوية دون النظر إلى ثبوت الحدث أولا وموافقته للأصول الشرعية والقواعد الشرعية أيضا، دون النظر إلى فهم السلف لمثل هذه الحوادث والأحداث. أيضا أيها الإخوة من المصادر سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الدين السهل السمح الذي أنزله رب العالمين على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جعل عليكم في الدين من حرج، دين ميسور، ليس دينا مثاليا مجردا نظريا بعيد التطبيق أو صعب أو مستحيل أو لا يقدر عليه إلا أفلان الرجال أو لا يبلغ الكمال فيه إلا أحد من الناس من البشر، لا، هذا دين كما يقول البعض واقعي أو عملي يستطيع كل أحد تطبيقه، ويستطيع كل أحد ممن وفقه الله وأراد له الخير أن يبلغ فيه الدرجات العليا. سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أولا فيها التطبيق للدين، وفيها البيان أن هذا الدين ليس مثالا مجردا، ليس مثاليا تجريديا نظريا كدعوات البوذية وغيرها التي تطلب من الإنسان أن ينسى فطرته وأن يترك شهواته ورغباته وأن يعتزل في صومعة أو تحت شجرة أو في غابة وأن يكون مثاليا وأن يكون بعيدا عن نوازع فطرة والجبلة والحاجة التي خلق الله عز وجل الناس عليها. كذلك هذا الدين ليس دينا شهوانيا فقط خلق الإنسان من أجل أن يعب ويأكل ويشرب وينغمس في الشهوات، ففيه موازنة بين الأشياء الحسية والأشياء المعنوية. خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الحجة في حياتهم، الحجة على المسلمين أنه ليس فقط القادر على تطبيق الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصحابه وخلفاؤه رضي الله تعالى عنهم طبقوا هذا الدين، ففيهم الأسوة وفيهم القدوة. ويكفي في الدعوة إلى الأخذ بمنهجهم وسيرتهم رضي الله تعالى عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح في السنن وفي كتب الاعتقاد والسنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. في حياة الصحابة عن الخلفاء الراشدين جدت أشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال: في عهد أبي بكر حدثت ردة المرتدين، فيأخذ الداعي من فعل أبي بكر وما تابعه وأجمع معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع الردة الجماعية. أيضا في عهد عمر استجدت حوادث، فتحت مدن، دونت دواوين، استحدثت أعمال لم توجد في عهد أبي بكر ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثال لذلك الوثيقة العمرية التي كتبها رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى قائده عياض بن الغنم الفهري حينما فتح أحد بلدان الجزيرة، وكيف يتعامل مع النصارى، وما هي الشروط التي يجب عليهم أن ينفذوها، والتي شرحها أعني هذه الشروط وهذه الوثيقة العمرية شرحها الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة. حينما تأتي إلى شروط الشروط العمرية وإلى فهم السلف لها وتطبيقهم لها وكيف يتعاملوا معها، وتقارن الدعوات من قبل بعض المعاصرين مع هذه الشروط العمرية، تجد البون الشاسع. الشروط العمرية فيها الشعور بالعزة الإيمانية تجاه الكافر، وفيها قصد إذلاله وامتهانه وإشعاره بأنه ذليل، وأنه إن لم يدخل الإسلام فهو ذليل في الدنيا معذب في الآخرة، ويجب عليه أن يتميز في مظهره في ملبسه، وألا يظهر من شعائر دينه ما يجرح به شعور المسلمين أو يؤذيهم، أو أن يدعو أحدا منهم إلى دينه، أو أن يعتدي على أحد المسلمين في دينه وعرضه أو ماله، فهو ناقض لهذه الشروط ولذلك الشرط الذي التزم به ويتحمل العقوبة التي يستحقها. حينما تتأمل تعامل السلف مع هذه الشروط وكيف عامل أولئك وكيف كانت هذه الشروط وهذا التعامل مع هذه الشروط والتطبيق لها سبب في دخول كثير من الناس في دين الله تبارك وتعالى، لأنه ثبت في الصحيحين: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي مكرهين. ومثلهم بعض العلماء وبعض السلف بالأسرى الذين يؤسرون بالحديد والسلاسل ويحضرون إلى بلاد الإسلام فيرون المسلمين ويعلمون الدين ويتعلمونه فيدخلون في الإسلام. أيضا عجب ربك من قوم يقادون الجنة بالسلاسل، أي مكرهين، يخضعون لمثل هذه الشروط فيهربون منها فيدخلون في الدين، يريدون أن يشعروا بالعزة والكرامة. المعاصرون أو بعض الدعاة المعاصرين يقول هذه شروط تتنافى مع الإنسانية وبعيدة عن الكرامة الإنسانية، وليست من مبادئ الإسلام كما زعم، والتي تنادي بظنه بالعدل والمساواة والحرية وعدم إكراه الآخرين على الدين إلى آخر هذه الدعوات الزائغة والكلمات التي تصدر منهم. الغريب أيها الإخوة أن أحدهم حقق هذا الكتاب، كتاب ابن القيم أحكام للذمة، وفي مقدمة تحقيق لهذا الكتاب وهو يعيش في بلد يكثر فيه النصارى، استهجن كلام ابن القيم وكيف يتعامل مع النصارى، مع أن ظروف ابن القيم في زمنه قريبة ولو ببعض الصور من الوضع الذي يعيش فيه ذلك المحقق ومن علماء لبنان، ولكن قارن بين شعور ابن القيم حين أو لو قارنت حينما تقرأ ذلك الكتاب وبين شعور المحقق تجد البون الشاسع. فيتكلم على ابن القيم وكيف شرح الشرط العمري وكيف أنها اجتهادات وليست لها أدلة ولا أصول من الكتاب والسنة، وطعن فيها أيضا من حيث الثبوت والسند، مع أنها ثابتة وصحيحة وإسنادها صحيح إلى الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولو لم يكن من أدلة ثبوتها إلا الشهرة كما قاله ابن عبد البر وغيره من أئمة المسلمين. الغريب أيها الإخوة أن هذا المحقق الذي تواضع كما يقول وتنازل عن هذه الشروط مع النصارى قتلوه في يوم من الأيام، لم يرضوا عنه حتى وهو يعاملهم بهذه المعاملة التي ظنها هي الحسنة وهي المعاملة الجميلة التي يظن أو يفهم أن الإسلام يدعو إليها. كذلك أيها الإخوة من سيرة الخلفاء الراشدين يتعلم الإنسان كيف يتعامل الإنسان مع المبتدعة. الخوارج الذين ظهروا في عصر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، اختلف العلماء في هل هم كفار أو غير كفار، فبعضهم كفر بالحديث المتواترة فيه، وفي بعضها يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أنهم لا يعلق في قلوبهم شيء من الدين، فهم يقرؤون القرآن ولا يستفيدون منه علما ولا دين. فكفرهم استدلالي بمثل هذا اللفظ. حينما نتأمل سيرة علي رضي الله تعالى عنه معهم يتبين لنا القول الراشد معه وفيه، لما سئل رضي الله عنه هذا ثبت بإسناد صحيح عنه هم كفار؟ قال لا، قيل له منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا ما نقول فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. كذلك استفيد الإنسان من منهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج مناظرة أهل البدع، بشرط أن تشتهر بدعتهم وأن يكون لهم عدة وقوة وأن تكثر الأتباع وأن يناظرهم من يستطيع أن يفل جمعهم وأن يرد باطلهم، كما صنع ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما بعثه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إلى آخر الأمثلة والنماذج التي يأخذها الداعي والفوائد التي يستفيدها من سيرة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. أيضا أيها الإخوة، سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه يستفيدها الداعية والمدعو، فتزيد الداعية إيمان وتزيده اطمئنان ويشعر بأن له إخوان سبقوه، يشعر معهم بالمعية وإن لم يصاحبهم زمانا ومكانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث أنس: المرء مع من أحب. فدراسة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد عظيمة على الداعية وعلى المدعو، تثمر محبتهم وأن يستفيد الإنسان من سيرتهم وحالهم وحياتهم وأقوالهم وأفعالهم وجهدهم وبذلهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى وتبليغهم دين الله تبارك وتعالى لعباد الله. أيضا أيها الإخوة، من المصادر تراجم العلماء، علماء الحنابلة، علماء الأحناف، المالكية، الشافعية، لكن يحذر الإنسان للمحاذير، يوجد في بعض كتب التراجم غلو وشطط في المترجم له. تجد أحيانا في بعض كتب الحنابلة، تراجم الحنابلة، غلو في أحمد. من مصور الغلو مثلا أنه أسلم يوم وفاته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، ويصدقها كثير من الناس، وهذه لم تثبت أصلا، لأن الراوي الذي روى هذه القصة قد مات قبل أحمد، فكيف يروي شيئا حصل بعد وفاته؟ نموذج آخر أيها الإخوة، في طبقات الأحناف وخاصة في الكتب التي ألفت لترجمة أبي حنيفة، يجد فيها الإنسان غلو ممقوت ويخشى على صاحبه. من صور الغلو أيها الإخوة في بعض كتب التراجم هذه، في كتاب ترجم لأبي حنيفة ذكر فيه أشياء وخصال في أبي حنيفة هي في النبي صلى الله عليه وسلم عين بعين. منها يقول أنه كان لأبي حنيفة في ظهره بين كتفيه مثل الثئلول، شيء نابت كخاتم النبوة كما صح في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. هذا يوجد في كتب التراجم، يوجد فيها أيضا أنه مر أبو حنيفة مثلا جالس في المسجد وكان يدرس، فسقطت حية عظيمة فهرب الجلوس وبقي هو ليتحرك وسقطت في حجره ثم نفضها. بعض العوام والبسطاء يصدق مثل هذه القصة، مع أن هذه القصة لو كانت صحيحة ما دلت على عقل أو تصرف سليم من أبي حنيفة، ماذا من لدغت وقتلته. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا حية فزعوا منها فلحقوها، أرادوا قتلها فدخل في جحر كما في الصحيح. فالإنسان لا ينساق وراء هذا التعصب وهذا الغلو في أئمة المذهب وعلمائه، بل يستفيد من مواقفهم وما حصل منهم. أذكر لكم نموذجا أيها الإخوة من مواقف بعض العلماء. أحد علماء المالكية اسمه البهلول بن راشد، كان إماما عالما عابدا زاهدا تقيا نقيا. احتاج مرة إلى زيت لسراجه، فبعث أحد تلاميذه ليشتري له زيت، فذهب ذلك التلميذ واشترى من تاجر النصران. التاجر النصراني سأل ذلك التلميذ، قال له: لمن هذا الزيت؟ قال: للبهلول بن راشد. قال البهلول: نحن نتبرك به ونحبه ولو كان على غير ديننا. فزاده كمية وأنقص في الثمن. فرجع التلميذ فرحا مسرورا إلى العالم، إلى شيخه البهلول، وقص عليه القصة، فرد الزيت. قاله: لما؟ قال: هذا النصراني أحسن إلي بهذا الفعل، وأخشى أن يقع في قلبي له شيء من المودة، والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، رد هذا الزيت. هذا الحدث يستفيد منه الإنسان درس في كيفية البعد عن الكفار وعن الخضوع لهم وعن الوسائل التي تلقي في قلب الإنسان المودة لهم أو الإعجاب بهم، خاصة في هذا الزمن الذي ادلهمت فيه الخطوب واستعلى فيه الكفار، والله المستعان. فيه نماذج أيها الإخوة أو محاذير في بعض الكتب تراجم يذكرون مثلا عبادات لبعض العلماء، أنه كان يقوم الليل كله ويصلي الفجر بوضوء العتمة. هذا الشيء ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنام وأقوم كما في الصحيحين. فقد يأخذ بعض القراء وبعض من يريد الفائدة من تراجمهم من حياتهم يأخذ منه الاستزادة من الطاعة، أو يدعو الناس إلى الاستزادة من الطاعة بذكر هذه النماذج وأن يحتذوا بها، وهذا أولا دعوة إلى غير السنة على غير الهدي النبوي. ثانيا قد يكون هذه الزيادة في العبادة سببا للانقطاع ثم النكوص على العقبين. كذلك قد يؤدي الاقتداء بهؤلاء إلى الشعور بالإحباط، لأن الإنسان يعني يشعر بالرغبات والشهوات وإلى آخره والمشاغل والصوارف، حينما يقارن نفسه بهؤلاء النماذج هؤلاء العباد فإنه سيشعر بالإحباط. وين أنا وين هؤلاء؟ كيف أبلغ درجتهم؟ إذن أنا لا أصلح داعية، لا أصلح عابدا، لا أصلح صالحا إلى آخره. وهذه من دسائس إبليس. بل أيضا أيها الإخوة تطور الحال حتى دخلت الخرافات في تراجم هؤلاء الصالحين. يوجد في حلية الأولياء وغيرها يوجد ذكر حوادث أن بعضهم لقي الخضر عليه الصلاة والسلام، وبعضهم استدل بمثل هذه الحوادث ببقاء الخضر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبنى على هذا اعتقادات باطلة كثيرة يعرفها من درس المتصوفة وعرف حاله. كذلك أيها الإخوة نحذر من كتب التراجم المتأخرين، وأعني بهم هذا القرن الثامن التاسع العاشر الحادي عشر، وكلما تأخرت كلما ازدادت الظلمة. مثلا لو وقع بين يديك كتب التراجم للزهاد والصلحاء للشعراني لوجدت أمرا تقشعر منه الجلود، يترجم لزنادقة، لفجار، لباطنية، عافانا الله وإياكم، ويعتبرهم صلحاء أتقياء بررة، ويختم تراجمهم بالدعوة بالترضي عنه. يستدلون بمنهج صوفي بما حصل من الخضر عليه السلام مع موسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا أن هؤلاء الصلحاء يفعلون فعلا يبدو للناس باطلا محرما جريمة، وهم في حقيقته من القربات إلى الله، كما كان الخضر وظنه موسى أنه عملا باطلا اعتداء ظلما خطأ، فكشف له الخضر بعد ذلك أنه قد أخطأ في فهمه. وهذا من الضلال المبين والخروج عن شريعة رب العالمين اقتداء بهذه النماذج الباطلة. أيضا أيها الإخوة من الفوائد التي يستفيد الإنسان من كتب التراجم تراجم العلماء، خاصة في الناحية العقدية أو النهج العقدي لهؤلاء العلماء، سواء كانوا أهل استقامة ومن أئمة السلف ومن الذين ساروا على الجادة أو من الذين وقعوا في الخطأ والانحراف. فأهل الاستقامة يستفيد منهم كيف استقام، ومن أهل الانحراف يستفيد منهم ما هي أسباب انحرافهم، كيف وقعوا فيها، كي يتجنبها. أيضا كي يستفيد من هذه النماذج بضربها للمدعوين وذكرها أمامهم كي يبتعدوا عن مواطن الانحراف. مثال أيها الإخوة كتب ألفت تراجم مثل الإمام أحمد، منهجه العقدي، الإمام بن رجب، ابن نصر المروزي، الشوكاني، غيره. هؤلاء أهل الاستقامة إذا كان عند بعضهم سوء فهم في بعض المسائل وفي بعض الجزئيات يبين المؤلف. كتب تراجم ألفت عن مثلا الغزالي، الجويني، الرازي. شريطة الاستفادة من كتب التراجم لهؤلاء أن يكون المؤلف مثلا الغزالي، الجويني، الرازي. شريطة الاستفادة من كتب التراجم لهؤلاء أن يكون المؤلف على الجادة المستقيم. هناك دراسات علمية وكتب ولفت في الترجمة مثلا للجويني، منهجها العقدي، كيف وقع في الانحراف أسباب الانحراف الشبهات التي اعترضت له، ثم ما الذي آل إليه أمره. كذلك كتب عن الغزالي كيف وقع في الانحراف وما آل إليه أمره. كذلك الرازي كيف وقع في الانحراف، ما هي الشبهات، ما هي الأصول التي بنى عليها مذهبه الباطل ودعوته الباطلة، ثم خاتمة أمره. فهذه يستفيد منها الإنسان فوائد عظيمة أيها الإخوة في تجنب أسباب الانحراف ومناهج المنحرفين وبيان مواقع الغلط والتحذير من الاقتداء بالمخالفين وبالمنحرفين. لأن الانحراف أيها الإخوة والبدعة لم ينتشر ولم يشع في العالم الإسلامي إلا بسبب الاقتداء بهذه النماذج المنحرفة. يكفيك مثال اسم الغزالي حجة الإسلام، وما لهذا اللقب من ظلاه؟ كيف أن اعتبروه قدوة ونموذج وأنه حجة الإسلام وإلى آخره. ومن الخزعبلات أيها الإخوة التي ذكرت في ترجمته ذكر السبكي أن الغزالي حينما بلغت كتبه أهل المغرب وأفتوا بتحريم قراءتها، بل وأفتوا بتحريقها وحرقوها فعلا، أن الغزالي دعا عليهم ثم سقطت دولة المرابطين بسبب دعوة الغزالي. وهذه القصة لا أساس لها من الصحة، وهي باطلة من أساسها، لكن السبكي لهواه الأشعري ذكرها وأشاعها، وهذا من الإرهاب الفكري للمخالفين للغزالي، وأن لا يخالفوه وأن لا يعترضوا عليه وأن لا يبينوا مواطن وبواطن انحرافه. أيضا المصادر والإخوة التاريخ العام، كتب التاريخ بن جرير الطبري، البداية والنهاية وغيرها. التاريخ العام أيها الإخوة كتب التاريخ فيها فوائد عظيمة، لكن نحن تاريخ الطبري هو الأصل، لكن الطبري رحمه الله جمع كل الأخبار وأورد الأسانيد وأورد الطرق للحدث الواحد، فيأتي رواية تنقض الرواية الثانية. سبيل طالب العلم أن يتبين الثابت منها قبل أن يذكر الحدث وما الفائدة منه. أيضا مما أساء والإخوة ونشر القالة السيئة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعضهم ما وقع من اختصار لهذه الأسانيد للمؤلفين المتأخرين بعد الطبري، مثل الكامل بن الأثير. لأن الكامل بن الأثير بنى كتابه، المؤلف بن الأثير بنى كتابه على الكتاب بن جرير، لكنه حذف الأسانيد وذكر الحوادث، فصارت حقائق واقعة لا شك فيها ولا شك في ثبوتها. فوقع الظن السيء والقالة السيئة، وأخذ التجارب، ووقع الطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حصل من جاء بعده حاول التنقية والكلام، خاصة بن كثير والذهبي وغيرهم. الإنسان يفطن إلى هذه. أيضا نستفيد من كتب التاريخ العام فوائد عظيمة والإخوة. المسلمون اليوم يشعرون بالإحباط، يقولون الأمة مرية بالانحراف، فساد عقدي، شرك قد ضرب أطنابه في مشارق الأرض ومغاربها، تحلل مذاهب باطلة، سيطرة كفار، تعاون منافقين، اعتراضات للدعوة والدعاة وعقبات كثيرة وإلى آخره. فييأس ويشعر بالإحباط ويلقي بيديه ويترك الدعوة والمدعو. نرجع أيها الإخوة إلى الوراء، نقرأ في كتب التاريخ، نرى أن العالم الإسلامي والأمة الإسلامية مرت بأزمات أنا أعتقد أنها أسوأ مما عليه الآن. خذوا أمثلة. في القرن الرابع استولى الرفض على العالم الإسلامي، من الصين إلى العراق، الدولة البويهية الرافضية المعتزلية، فحوربت السنة واضطهد أهل السنة وقام للرفض سوق وصارت لهم دولة، وحاربوا المسلمين السنة في دينهم وفي أموالهم، بل حتى في أعراضه، وآذوهم بشتى صنوف الأذى. في الشام دولة رافضية، دولة بني حمدان، مشهور سيف الدولة الحمداني، دولة شيعية رافضية. تأتي إلى مصر إلى المغرب، الدولة الرافضية العبيدية الباطنية، فأظلمت الدنيا كما قال بعض المؤرخين، واستولى الخطب على المسلمين. لبث المسلمون قليلا، نشط أهل الخير، انقشعت الغيوم، زالت الخطوب، عادت الريادة للسنة، وانتشر الإسلام بعد ذلك، وأصبح الملك والدولة للمسلمين أهل السنة، لكن بجهود مثال آخر، الصليبيون لما قدموا إلى بلاد الشام يريدون هدم دولة الإسلام. بعض الناس يقول كيف نزيل الآن دولة اليهود وكيف نتغلب على رأس الكفر أمريكا وغيرها، ويقول أنه يسمع دعوات هي صحيحة لكن يشعر فيها الإنسان نزوع للمثالية، فيقول نريد دعوة تقوم على التصفية والتربية. طيب إلى متى التصفية والتربية؟ يقول أو فهم بعض الناس من هذه الدعوة الجميلة أنه لن تقوم للإسلام دولة ولن ينتصر المسلمون حتى يصبح المسلمون جميعا أو بصورة عامة على التوحيد والسنة والاستقامة والمحافظة على الدين وشعائره القولية والعملية والسنة والمستحبات، ولا نفرط في شيء من ذلك. يريد صورة مثالية، لكن حينما ترجع للتاريخ وتنظر كيف انتصر المسلمون بقيادة صلاح الدين على الصليبيين وحشرون في مضايق من الثغور الإسلامية في عدد من البلدان، انظر مثلا إلى حال القادة صلاح الدين الأشعري، لكنه اجتهد وأراد الخير وبذل الوسع في نصرة الدين، فأجر الله تبارك وتعالى النصر عليه. كذلك كان كثير من العلماء الذين قاموا بالجهاد معه من رؤوس الأشاعرة. كذلك كان المسلمون أو المجتمع الإسلامي يعج بالمنكرات، فيه انتشار خمور، فيه مكوس، فيه ضرائب، فيه إلى آخره، حتى فيه أيها الإخوة تقليد واستهانة بمتابعة الكفار. لكن زالت هذه المنكرات أو قلت، قام أناس يدعون إلى الله يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، ينصروا دين الله، يحاربون أعداء الله، ولو لم تتحقق فيهم المثالية أو درجة الكمال فإن الله تبارك وتعالى ينصره. فهذا يزيل الإحباط من نفس الناس، نفسية الداعي، نفسية المدعو. فإذا رجع الإنسان للتاريخ وقرأ مثل هذه التجارب، مثل هذه الأحداث، مثل هذه الدروس، أخذ منها دروس أن لا ننزع للمثالية، لا نطلب الكمال المجرد، بل نطلب الرقي حتى نصل إلى درجة كبيرة ونقارب الكمال من النماذج، هذا الأنموذج. أيضا أيها الإخوة، خذوا مثل التتار والمغول. القاعدة تقول التي قاعدها علماء المسلمون واشتهرت على يد ابن خلدون، المغلوب مولع بتقليد الغالب. المسلمون كسروا هذه القاعدة، التتار والمغول حطموا ديار الإسلام، جعلوها خرابا يبابا، أفسدوا الأرض، أهلكوا العباد، دمروا كل مقومات الحياة العلمية والفكرية حتى الحياتية المعيشية. بلغ الذل والهوان أيها الإخوة بالمسلمين أن المرأة التترية المغولية تقابل مجموعة من المسلمين ما تجد شيء، لا حجر، لا سيف ولا خنجر، ما أو التتري يقول لهم مكانكم انتظروا، فيذهب يبحث عن سلاح يريد أن يقطع رقابهم وهم واقفون منتظرون من الذل والهوان، ما يجد، لا يجد إلا حجر، فيأمرهم أن ينبطحوا وأن يضعوا رؤوسهم على الأرض، فيرخ رؤوسهم في الحجر، ما يتحركون، هو متجرد من السلاح، وهم يستطيعون جماعة على امرأة وعلى رجل فرد. من الذل الذي أصابهم والهوان والشعور بالهزيمة حتى أصبحوا أشباح بلا أرواح. ومع هذا عاد المسلمون إلى دينهم ولجوا إلى ربهم واستعانوا به، فقلب الله الحال ونصرهم على التتار. وأيضا التتار والمغول دخلوا في دين الله أفواجا. دولة الإسلام في الهند أيها الإخوة التي قضى عليها البريطانيون النصارى أفسد خلق الله وأشدهم عداوة للإسلام المسلمين، قامت على يد التتر الذين أسلموا على يد المسلمين. هذا نموذج يا إخوة يستفيده الداعية من قراءة ودراسة كتب التاريخ. سقوط الأندلس، كيف زالت دولة المسلمين؟ ترجع لكتب التاريخ فترى أن السبب ولا الشرك بالله، فساد عقيدة المسلمين أو كثير منهم، محو وزوال عقيدة الولاء والبراء، الولاء المسلمين والبراء من الكفار منهم. كذلك تمذهبهم بمذاهب الكفار المعيشية والحياتية حتى في الأعياد وغيرها، ويجد هذا منصوصا عليه في كتب المغاربة كتاريخ ابن خلدون. كذلك الخيانات التي وقعت ليس فقط يريخهم للحكام، بل يعجب الإنسان أن بعض العلماء والقضاة في بعض البلدان الإسلامية كقاضي قرطبة، لا أريد أن أذكر اسمه، تواطأ مع النصارى وفتح لهم قرطبة عاصمة المسلمين، الطمع في الدنيا. فيستفيد الإنسان من هذه التجارب. من الطريقة أيها الإخوة أن أخو ملك القشتاليين النصارى تحارب هو أخوه، أخوه لجأ إلى ملك طبيطلة ذي النون من بني ذي النون اسمه القادر بالله. هذا الهارب النصراني جلس مدة مكرم معزز والأطعمة والمشروبات والتكريم في القصور، ويذهب ويجي معزز مكرم، فأخذ يدرس المدينة وينظر تحصينات. قتل أخوه الذي طرده، رجع إلى الملك، فدخل من الثغرات التي عرفها في بلد الذين أكرموه، وهذا جزاء وفاق لمن والى أعداء الله. أيضا أيها الإخوة، من المصادر لعلنا لا نطيل، قصة الدعوات والدعاة. وجد الآن كتابات من بعض المعاصرين ذكر نماذج للدعوة والدعاة. الإنسان يستفيد من هذه الكتب، إما أن يستفيد فائدة يبثها وينثرها بين مدعوين، أو يحذر ويبث هذا الحذر من هذه الدعوة. النموذج مثال ابن تمرت في معهد مشهور ومعروف اليوم على صعيد العالم الإسلامي وصعيد الدعوة والدعاة وكتب الفكر، المعهد العالم الفكر الإسلامي. هذا معهد له دعوة ومنهج معروف. في كتاب ألفه أحد الذين انتدبهم المعهد اسمه عبد المجيد النجار من المفكرين التونسيين، اسمه ابن تمرت ودعوته، يمجد هذه الدعوة ويدعو إليها ويجعلها قدوة، وينبغي بالدعاة أن يحتذوا بها. لنا إذا رجعنا إلى حقيقة ابن تمرت في كتب المؤرخين المغاربة وجدنا أنه فيه رفض، وأنه من أعظم المعطلة في باب الأسماء والصفات. كذلك كان يعتبر مخالفيه مشركين، ففيه شعبة باطنية وشعبة رفض وشعب الخوارج، فقتل مخالفيه وسفك دماءه. وكانت دعوته في البداية تتظاهر بالمسكنة والذل والزهد والأمر معروف والنهي عن المنكر. فيستفيد الإنسان من قراءة مثل هذه الكتب وهذه النماذج إما فوائد يبثها بين الناس، أو أن يحذر ويحذر منها. أيضا أيها الإخوة، من المصادر للداعية كي يستفيد مذكرات الدعاة. مثال علي الطنطاوي رحمه الله من المؤلفين في هذا الباب، ذكر قصة في رجل، اختصار كي لا نطيل وننتهي، في ذلك الرجل الذي كان إمام مسجد كبير سن، صلى ذات يوم الفجر فالتفت ما رأى في المسجد لقلة، فتساءل وين الشباب وين الناس، قال إنهم في المرقص إلى ساعة متأخر من الليل وبالتالي ينامون عصة الفجر. قال مرقص؟ ليش المرقص هذا؟ قالوا هذا مكان يأتي فيه رقص وغناء. قال هذا في البلد؟ قالوا نعم في البلد. فتعجب، غايب عن مثل هذا العمل ولا يخطر بباله أن يوجد في بلاد الإسلام مثل هذا الشيء. فقال وين؟ قالوا في مكان كذا وكذا. فذهب أستاذ سيارة وجره وذهب إلى ذلك المكان في الليلة المقبلة بدايته. أقبل على الملهى، صاحب الملهى استغرب، رجل وقور كبير السن فاضل يريد أن يدخل الملهى، وين تريد؟ يعني إما أنه مخرف أو أخطأ في المكان، أين تريد؟ قال هذا مرقص. قال نعم أريد أن أدخل. فرفض. قال كم تحصل في الليلة من الذين يدخلون من الزوار؟ قال كذا وكذا، فأعطاه المبلغ وسمح له بالدخول. الستارة مغلقة، استأذنه في أن يلقي كلمة، قال أريد أن ألقي الكلمة. فتح الستار، الجمهور يريد زمر وطبل ورقص، مشاهد مثيرة، ما شاهدوا شيء، شاهدوا كرسي عليه شيخ وقور، فظنوا أنه جزء من أجزاء مسرحية ترفيهية فكاهية، فضجت القاعة بالضحك. سكت، أخذ يتكلم، بدأ باستفتاح بالحمد لله والصلاة والسلام والدعوة وتقيق القلوب، فعرفوا أن الأمر جد، فانقلب ضحكه من الاستهزاء والسخرية والتصفير والتشويش، لم ينقل، استمر يدعوه، استمر يتكلم، استمر يتكلم، فبدأت الأصوات تخفت 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 إلى أن سكت، واستمر في دعوته هذا الرجل الفاضل إلى أن انتهى مما أراد، فخرج الزوار وقد تاب. هذا النموذج ذكره يستفيد منه الإنسان، زيارة مواقع الفساد لكن بضوابط معروفة وتحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى كلام وإلى، لكن هذا نموذج يستفيده الإنسان. كذلك من النماذج في تجارب الدعاة دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المعروف في الجنوب، بجهد بسيط لكن بهمة وعزيمة، بدون يعني نفقات ضخمة، أقام مدارس تقوم على العش والقش وعمودين من الخشب يحضر فيها طلاب، يعلمون الفاتحة، قضى على عادات سيئة، نبه، حذر، بين، انتشر الوعي في تلك المنطقة، بلغ أيها الإخوة عدد التلاميذ الذين كانوا في مدارسه البسيطة التجهيز بسيطة التجهيز بسيطة العتاد أكثر من 70,000 من تلميذ وتلميذ، برز فيهم علماء وقضاة وفقهاء، يكفيه شرفا وفخرا رحمه الله أن من تلاميذه الإمام العلامة حافظ الحكيم. بهذه التجربة يستفيد الإنسان الداعية كيف يدعو، كيف ينشر الدعوة، كيف يؤسس، كيف ينشر الدعوة بين المدعوين، مع الاستفادة من الظروف الزمنية والمكانية. كتب الزهد الرقائق أيها الإخوة لا ينساها الإنسان، لابد للإنسان من ترقيق القلب، لا ينشغل بالدعوة والعلم وغيرها، هذا يؤدي كما يقال إلى جفاف. لذلك ترون أئمة السلف أئمة الحديث هم الذين ألفوا كتب الزهد، الإمام أحمد، وكيع، أبو داود، أبو حاتم الرازي وغيرهم أئمة السلف ألفوا كتب الزهد. كتب التربية، وهذه ملاحظة أيها الإخوة، يأس الإنسان حينما يرى أناسا أخيارا فضلاء من المستقيمين من طلاب العلم يذهب ويقتني كتب مترجمة لكفار في التربية والتهذيب. وأنا أعتبر هذا والله من الانتكاسة ومن الشعور بالذل والهوان ومن الهزيمة، الهزيمة في العمق أيها الإخوة. أضرب لكم مثال، كتاب مشهور، وهناك كتابان مشهوران لمؤلف مشهور، كيف تكسب الأصدقاء، ودع القلق وابدع الحياة، لأمريكي اسمه دانيل كارنيجي أكرمكم الله. هذا الرجل في هذا الكتاب دعوته دعوة مادية حياتية صرف، نفع مادي دنيوي فقط، كيف يكثر المصدقات وكيف دع القلق وابدع الحياة، أن تعيش الحياة من مباهجها دون ضوابط فقط لا تشعر بالقلق. هذا الكافر دع القلق وابدأ الحياة لم يستطع أن يتخلص من القلق فمات منتحرا، هو انتحر، يدعو الناس إلى ترك القلق فلم يستطع التخلص من القلق ومات منتحرا بعد عدة محاولات ونماذج كثيرة. الغريب أيها الإخوة أن بعضنا عنده تفكير بسيط، يأخذ الكتاب ويرى في الطرف دعاية من أكثر الكتب مبيعا في العالم، ترى وإذا فيه قواعد مثل مخاطبة الناس، اكتساب الأصدقاء، كيف تكسب القلوب، 20 قاعدة وغيرها. التجارب أو الرموز والقدوات في سلفنا فيها أعظم الدروس والفوائد التي يستفيدها الإنسان في كيفية تطبيق الوحي في الكتاب والسنة. نستغني، لا نحتاج إلى كتب هؤلاء وغيرها، نبتعد عنها، نشعر بالعلو، نشعر بالعزة بالرفعة. قد يقول قائل الحكمة ضالة المؤمن كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا حديث باطل موضوع لا يصح، ثانيا الحكمة ضالة المؤمن بضوابطها، يا تحتاج المسألة إلى تقييد وضوابط، ليس كل من هب ودب تقرأ له. كذلك أيها الإخوة الكتب الفكرية، الكلام حوله طويل، لكن الإنسان يحضر في الكتب الفكرية فيها عقائد. أولا لابد أن يعرف أهل الاستقامة منه، وهناك نماذج ولله الحمد من أهل الاستقامة الذين ساروا على جادة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. لكن بعض الناس قد يشعر بالهزيمة من الدوية الضخم لهذه الكتب الفكرية للمنحرفين للمزورين وغيره، يجب أن يشعر الناس أنه مثقف، أنه مطلع، أنه داعية، أنه يقرأ، أنه فقد يقرأ في هذه الكتب وقد تزل به القدم ويصبح ناعق لهؤلاء. أنا أعرف نماذج من هؤلاء، واحد منهم مثلا رد على أحد الدعاة في قضية تمثيل المرأة وأنه لا يصح قضية أن المرأة تدخل في التمثيل والضوابط التي وضعتها لا تصح وهذه خيالية وآخرية. أخيرا أصبح من رواد هذه الكتب من الناعقين وراء أصحابها ومن المطبنين لهم ومن الداخلين في زمرتهم، بدعوة في البداية أنه أراد أن يكتسب معارف ويطلع. العرب تقول يكفيك من شر سماعه وفي الخير كفاية، فكتب أهل السنة والمستقيمين على جادة فيها كفاية. أيضا أيها الإخوة من المصادر وهذه مهمة كتب الاعتقاد، أيها الإخوة الله الله في كتب اعتقاد أئمة السلف لابد أن نقرأها أيها الإخوة. طلاب علم تجد أنهم ما يعلمون حتى أسماء كتب أئمة السلف في الاعتقاد، سواء في البيان والعرض أو في البيان والعرض والتقرير والرد أو في الرد. السلف ألفوا في هذه المناهج الثلاثة كتب كثيرة وعظيمة، فيها الزاد العظيم، فيها النقاء الخالص من كل شائبة. كذلك الإنسان يستفيد من كتب السلف في كيفية التلقي، تلقي النصوص، تلقي الوحي، كيفية الاستدلال، كيفية الدعوة إليه. أخيرا أيها الإخوة، من المصادر أو قبل الأخير كتب التفسير، حذاري من بعض الكتب. في كتب تفسير من المعاصرين كتب باطنية، نموذج واحد من المؤلفين اسمه طنطاوي جوهر، لا بأس من ذكر اسمه، اجتهد ووضع كتاب اسمه الجواهر في تفسير القرآن، كتاب ضخم حشر فيه معلومات فيزيائية وكيميائية وفلكية إلى آخره. لما عرض على بعض العلماء، يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال هذا بعيد عن الصواب وليس من منهج السلف وليس فيه من التفسير شيء وإلى آخره، فشنع وضع إلى آخره، مع أن المؤلف في كتابه هذا يعني ذكر أنه يتوقع لكتابه الانتشار والذيوع أن يصبح منهج المفسرين ولا يتعدونه، وأن كتب السلف قد ذهب عليها الوقت وطم عليه وادي القرى ولا حاجة إليها وإلى آخره. ويصدق في كتابه كما قال بعض في كتاب الرازي، فيه كل شيء إلا التفسير. أخيرا أيها الإخوة، وأختم الكلام بكتب أصول الفقه والقواعد الفقهية كي يستفيد الإنسان في منها في كيفية الاستدلال ومعرفة المشروع وغير المشروع، ومعرفة الاختلاف وكيفية التعامل مع الاختلاف ومع المخالف، وكيفية الرد، وكيفية الترجيح بين المصالح والمفاسد، خاصة مع وجود الوسائل التي تقتضي استعمال هذه القاعدة كثيرا، يعني قاعدة الترجيح بين المحاسن والمصالح والمساوئ والمفاسد. أسأل الله تبارك وتعالى الجميع الهداية والتوفيق والسداد، واعذروني على التأخير، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أخي المستمع الكريم، نشكرك على تفضلك للاستماع لهذه المجموعة، ونرجو من الله تعالى أن تكون قد تمت الاستفادة منها، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، بريدة، هاتف رقم 381-22-33، فاكس 381-9779، صندوق بريد 5646. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن الإمام أحمد: متى الراحة يا أبي؟ قال: عند أول قدم نضعها على باب الجنة.